يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى،
قال النووي رحمه الله: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف عن المنكر واجب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حا، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن خيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. هذا حديث أبي بكر، أبي بكر بن أبي شيبة. فأقول لي كده أنه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى دول حدثوا، فده بيقول الحديث ده بتاع مين؟ أبي بكر بن أبي شيبة عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال النووي رحمه الله. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف في هذا، اللي هو أول ما بدأ الخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فواقع هنا ما تراه. وقيل: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضي الله عنه. وقيل: عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة. وقيل: بل ليدرك الصلاة من تأخر وبعد منزله. كل هذا ضعيف، لأنه أولا بلا سند ثابت، ثم انه خلاف الذي في الصحيح. وما يظن بابي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لامر سنه عثمان او عمر ان ذلك من المنكر. يقول: وقيل اول من فعله معاويه، وقيل فعله ابن الزبير رضي الله عنه. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم تقديم الصلاة، وعليه جماعة فقهاء الأمصار، وقد عده بعضهم إجماعا، يعني والله أعلم بعد الخلاف، أو لم يلتفت إلى خلاف بني أمية، وده الصحيح، مع أن مروان من أهل العلم والفضل، لكن ينكر عليه ما خلف فيه ليه؟ السنة. مروان يعني من رواة البخاري ومسلم، من الرواة الذين رواه لهم البخاري ومسلم، ومعلوم منزلته، يعني هو من أفاضل التابعين، وهو ثقة. وإن كان وقع فيما وقع فيه مروان ابن الحكم، اللي هو جمع ملك بني أمية بعد إيه؟ بعد أن يعني أنكد أندثر، وصار هو أبو الملوك من بعد كل ملوك بني أمية، كانوا من ذرية مروان. كان هو أصلا كان في ذلك الوقت كان أميرا أظن من قبل معاوية أو غيره أو يزيد. قال: أو لم يلتفت إلى خلاف بني أمية بعد إجماع الخلفاء والصدر الأول. وده دليل على أن الخلاف الحادث بعد الإجماع المخالف للإجماع خلاف غير معتبر، يقول خلاف النص الكتاب والسنة، أو خلاف الإجماع الصحيح الثابت خلاف غير معتبر. يقول: وقوله وفي قوله بعد هذا: أما هذا فقد قضى ما عليه، بمحضر من ذلك الجمع العظيم، دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف ما فعله مروان. وبينه أيضا احتجاجه بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره. ولا يسمى منكرا لو اعتقده، ومن حضر أو سبق به عمل أو مضت به سنة. قوله لا يسمى منكرا لو اعتقده فيه نظر، فإن كان هذا الاعتقاد ناشئا عن تقصير في الاجتهاد وعدم رجوع إلى أهل العلم في فهمهم للسنة، لا يكون هذا الاعتقاد معتبرا. كثيرا ما يذكر بعض العلماء أن المنكر لا يكون منكرا أو من شروط الإنكار أن يكون منكرا في مذهب فاعله، وهذا الكلام غير صحيح، فإن كلام مروان يدل على أنه كان يرى أن هذا الأمر قد ترك، ولا شك أنه يرى مصلحة معينة، وهو أن الناس كانوا ينصرفون عن إيه؟ عن الخضب، فكان يريد أن يجمعهم عليها، فمثل هذا ليس بمعتبر. فمسألة أنه لو اعتقده لا يسمى منكرا كلام غير صحيح. يقول وما أو سبق به عمل أو مضت به سنة لا يسمى منكرا، لو اعتقده ومن حضر، يعني لو اعتقدوا من حضروا أنه صحيح، يعني أو سبق به عمل، لو سبق به عمل الصحابة رضي الله عنهم أو مضت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يسمى منكرا في هذا الجمع وكل من اعتقده يسكت على كلام أبي سعيد ويقره، فهذا دليل على بدعية هذا الأمر. يقول في هذا دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان، وأنما حكي عن عمر وعثمان وعمية لا يصح، والله أعلم. يقال قال قد يقال كيف تأخر أبو سعيد رضي الله عنه عن إنكار هذا المنكر حتى سبقه إليه هذا الرجل؟ وجوابه أنه يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة، فأنكر عليه الرجل ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام، وده كلام مش ظاهر طبعا، لأن الحديث الثابتة أن مروان دخل وهو في يد أبي سعيد، فجعل يتخلص من يد أبي سعيد ليخطب وأبو سعيد يمسكه. فالصحيح أن أبو سعيد كان إيه؟ ينكر بيده بالفعل ويريد أن يمنع، ولم يظهر الكلام لأجل أن الفعل بالمنع أقل فتنة في هذا الموطن. مين ده؟ لا بس كلام ابن حجر يدل على ما ذكر، ومن الممكن طبعا، بس ظاهرها ان هو اصلا ابو سعيد ما كان بينكر، بس هو كان ينكر بيده، وذلك في هذا الموطن اقل من ان ينكر بلسانه. يقول فانكر عليه الرجل ثم دخل اسلامه في الكلام. ويحتمل ان ابو سعيد كان حاضرا من الاول لكنه خاف على نفسه او غيره حصول فتنه بسبب انكاره فسقط عنه الانكار، ولم يخف ذلك الرجل شيئا لاعتضاده بظهور عشيرته او غير ذلك، او انه خاف وخطر بنفسه، وذلك جائز في مثل هذا بل مستحب. وده الصحيح ان هو يستحب ان هو يعني يفعل ذلك ولو تعرض لما يتعرض له. يقول طالما انه ضرر خاص به. ويحتمل ان ابا سعيد هم بالانكار فبذره الرجل فعضده ابو سعيد، والله اعلم. هو ما ذكرش خالص الايه احجها جايها. ثم إنه جاء في الحديث الآخر الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه باب الصلاة أن باب صلاة العيد أن أبا سعيد هو الذي جذب مروان، جذب بيد مروان حين رأه يصعد المنبر، وكان جاء معا فرد عليه مروان بمثل ما رد هنا على الرجل، فاحتمل أنهما قضيتان إحداهما لأبي سعيد والأخرى للرجل بحضرة أبي سعيد. ده الكلام ابن حجر، هو إن ده كان في البداية، وبعدين الرجل تكلم يعني عندما وجده يصعد على المنبر فحصل الجمع. فعلا حسن ظن بأبي سعيد، وإن مخرج الحديث واحد أصلا، فينبغي حمل الروايات المختلفة عليه على نفس القضية. يقول أما قوله فقد قضى ما عليه ففيه تصريح بالإنكار أيضا من أبي سعيد، هذا الأمر لأجل أنه بدعة، ثم منكر لأجل البدعية، بدعية الخطبة قبل الصلاة. لا، إذا كان لا يترتب على الإنكار أدنى فائدة، أي فائدة خاصة ولا عامة، عاجلة ولا آجلة، على المحتسب عليه ولا على غيره، يبقى لا يعرض نفسه للخطر، لقوله تبارك وتعالى هذا في الخطر الضرر اللازم لغير المتعدي، لقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. طب ممكن تستنوا شوية عشان في كلام جاي في الموضوع ده. يقول: أما قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره، فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة. الإجماع ده نقله غير واحد، مش النووي لوحده، قاله الجصاص والغزالي وغيره، قرطبي. يقول: وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وجوب ده كان هنا في الجملة، وإلا فالمعروف يشمل الواجب والمستحب، والمنكر يشمل المكروه والمحرم، والأمر بالمعروف الواجب واجب، والنهي عن المنكر الواجب واجب، النهي عن المنكر المحرم واجب، والأمر بالمعروف المستحب مستحب، والنهي عن المنكر المكروه مستحب. يقول: وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم، كما قال أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلافهم في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء. ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة. حتى دائما بتتحط كده علشان النزاع ده نزاع أصلي، يعني نزاع اعتقادي. المعتزلة بيوجبوا بالعقل من غير الشرع، لأنهم عندهم أن العقل يحسن وإيه ويقبع. فتلاقي الأشاعرة في كل حتة يروح حاشرين حتة إيه وجوب العقل لا الشرع لا بالعقل. وهو طبعا صحيح أن الإيجاب والتحريم لا يكون إلا بالشرع. العقل وإن أدرك الحسن من القبيح إلا أنه لا يترتب على ذلك إيه تشريع، ولا يدركه على التفصيل. أما قول الله عز وجل: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فليس مخالفا لما ذكرناه، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك أو فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدم عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول، والله أعلم. يقول: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. يبقى فرض على الكفاية حتى يقوم يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم. وإلا فلو قلنا على سبيل المثال أن المعروف الواجب لم يوجد إن واحد، والناس كانوا قادرين على أن يجتمعوا لإزالة هذا المنكر، لا لزمهم أن يجتمعوا. أو المعروف الواجب فقد، ولو اجتمعوا وكل منهم تكلم لالتزم الناس إيه بذلك. إذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. الخوف هنا طبعا الخوف الإيه المعتبر، الخوف الذي هو غلبة الظن بحصول الأذى. يقول: ثم إنه قد يتعين، يبقى إذن هو فرض كفاية قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، لا يعلم بوجود المنكر أو لا يعلم بكونه منكرا، يعني علم بالشرع أو بالواقع، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي للقبول، وكما قال الله عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ. ومثل العلماء هذا بمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره مكشوف العورة أو نحو ذلك، والله أعلم. قال يعني قصدي لكلامهم أنهم يعلمون أنه لن يستجيبوا، زي بالضبط كلمة إيه الحجاب المتبرجات في الزمان. كان زمان بيعملوا التبرج في الحمام بس مقفول، فطلعوا الحمامات بره دلوقتي. الحقيقة أن هذه المسألة دليلها كما ذكرنا أو يعني عدة أدلة، مسألة إن هو إذا علم أنها لا تنفع لا يفيد في ظنه. نقول الدليل الأول قوله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى. فهذا مفهوم المخالفة فيه ظاهر، المفهوم شرط. قيل وإن لم تنفع، الرد علينا ده تقدير، والأصل عدمه، والظاهر وجود يعني القيد معتبر. فبنقول إن نفعت الذكرى أي نفع، احنا بقى ما بنقولش ان هو يستجيب او لا يستجيب، ممكن نقول ده نفع يحدث حدوث النكاية في قلب المرتكب للمنكر اللي هو النفع الآجي، او تقع ينتفع به غير المحتسب عليه كأن يستفيد من ذلك آخر، او يظهر شعار الإسلام فيمنع العقاب العام. ظهور شعار الإسلام هو النفع العام، ان يظهر في المحلة اوامر الشرع وتعظيم اوامر الشرع، بدلا من أن يقدم الناس على ذلك معتقدين إباحة ذلك واستهانة بذلك، لما يقدموا عليه وهم منكسرين وعارفين أنهم غلطانين أفضل وأخف شرا من أنه يقدموا عليه وهم إيه؟ وهم مستحلين له أو ظنين أنفسهم على صواب وحق. وده أمر مشهود في المنكرات التي تعم وتنتشر، فمهما يعني كثر الفساد فيها لكن ظهر الأمر والنهي في المحلة فالكل يعني يفعلها وهو منكسر. لو قيل له اتق الله في ذلك يقول أنا غلطان، وهذا أبعد عن الاستحلال فيبعد الناس عن الكفر بالفعل، فهذا يقلل الفساد والشر. لكن قد يتصور أن لا تنفع الذكرى مطلقا كعند المنافقين والزنادقة، ومن استهزأ وأعرض، أن استهزأ بأهل الحق، قال الله عز وجل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، قال عز وجل فتولى عنهم فما أنت بملوم. يبقى الناس اللي بيعرضوا بتكرر عليه النصيحة وهو لا يزداد إلا استهزاء وسخرية، والعياذ بالله. طبعا بعضهم قد يكون كافرا وبعضهم قد يكون مسلما عاصيا جاهلا، لكنه يسخر من أهل الحق والعياذ بالله لجهله. فمثل هذا لا حرج على الإنسان ولا لوم عليه أن ينصرف عنه وينشغل بغيره، ويسقط عنه الوجوب بلا شك بهذه الأدلة. فتولى عنهم وقال فتولى عنهم حتى حين، وتولى عنهم حتى حين، وقال عز وجل فتولى عنهم فما أنت بملوم. الإعراض عن هذه النوعية والانشغال بغيرها أولى، وبالأولى يسقط هذا الواجب على من علم أنه يحصل له ضرر وفي نفس الوقت لا ينتفع من الأمر والنهي بشيء. احنا قلنا لا، ده داعم من أعرض عن ذكرنا، يبقى لابد يكون جاله الذكر ده، ما يكونش الأمر أنه هو ما جالوش ولا مرة. عن تولى عن ذكرنا جاله الذكر هو تولى، هذا بيتكرر مرة واثنين وثلاثة والتاني مصر. المحتسب يذكره بتقول طبعا لا، هو المهم مش لازم كل واحد، لكن اذا ظهر اعراضه، واعراضه ده مش هيظهر الا لو تكرر الامر. يعني على سبيل المثال انسان يظهر انا رأيت، اقول مثلا قد رأيت غيري قد امره ونهاه مرات وهو يزداد إعراضا، يبقى ما لزنيش أنا كمان. قال العلماء ولا يشترط في الآمر والنهي أن يكون كامل الحال، ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه. دول حاجتين، كامل الحال في نفسه اللي هو العدالة، تاني حاجة الفعل ذاته ممتثلا مما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه. دي خصوصية في دي، ما هي ممكن أكون أنا عندي معصية بس مش دي المعصية. فالبعض قد يظن ان هو انما يأمر وينهى في الايه، يأمر بالواجب اللي هو بيعمله وينهى عن المعصية اللي هو ما بيعملهاش، لكن اللي هو بيعملها لا لا، عموما سواء كان كامل حل او ناقص، سواء كان ممتثل او غير ممتثل، بل عليه الامر وان كان مخلا بما يأمر به، والنهي وان كان متلبسا بما ينهى عنه. يعني زي بقوله حق على شائب الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم. فيقول فإنه يجب عليه شيئان، أن يأمر نفسه وينهاه ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر. طب من الأحاديث اللي ورد بقى في أن الذي يجر خصومه في النار، يقول كنت أمركم بالمعروف وآتي ولا آتي وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. يبقى إذا هو ده ذم قال عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. والجواب عنها أن ده ذم لهم من باب من حيث أنهم تركوا الواجب ومن حيث أنهم فعلوا الحرام ومن حيث أنهم لبسوا على الناس حتى أوهموهم أنهم على إيه؟ على تقوى وصلاح، واستعملوا الأمر عن المنكر كغطاء لكي يظهروا الناس التقوى وليسوا كذلك، يظهروا الناس البر وليسوا أبرارا. قال العلماء ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لأحد المسلمين. كلمة دي مهمة، لأن بعض المتأخرين لم يذكر الفرق بين المحتسب المعين والمتطوع، يسمون المحتسب المتطوع فيجعلون ذلك من باب التطوع كله، وان الواجب هو على الايه على المعين. خليك ايه في نفسك، ما لكش دعوه بحاجه، الناس المكلفه هي اللي تقوم بذلك الواجب. وده كتير للاسف مما يسمع في البلاد التي فيها حسبه، يعني فيها وظيفه الحسبه، ده كلام باطل بلا شك. كونهم المحتفين في وظيفه محتسبين يبقى يعانوا على ذلك، ولكن لا يعني ذلك سقوط الحسبه عن غيرهم، وخصوصا إذا كان رأى ما لم يره المحتسب، أو أن المحتسب عجز وهو قادر، أو أن المحتسب فرط وهو حاضر قادر على أن لا يفرط بدرجة من الدرجات. فكيف بالبلاد التي ليس فيها حزبة أصلا ولا فيها هذه الولاية من بابها؟ في إجماع منقوله اللي جاي حالا، هو إجماع منقول يعني يقول بل ذلك جائز لأحد المسلمين. قال إمام الحرمين والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر. ده كان ده في قصة أبي سعيد واضح جدا، مش كده؟ يقول مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر من غير الولاية. والله أعلم. واحنا مالنا مال الخروج دلوقتي؟ الامر الخروج ده حاجه، وينكر منكراتهم حاجه تانية. بل منكراتهم ممكن كما يقول يريق خمورهم ويكسر دينان الخمر دي مثلا والات المعازف المحرمه ونحو ذلك من غير ان يتعرض للخروج، فده امر ما ليس فيه خروج من السلف. بس ده كان فيه خلاف طبعا، لان كان بعضهم بينهى عن ذلك. ما هي مسألة مصلحة ومفسد موجود معلومة. يقول فإذا القول بأن لا ينكر باليد إلا أصحاب الولايات والسلطان، ولا ينكر باللسان إلا العلماء، ولا وإنما ينكر العلماء بالقلوب، ده تقسيم باطل بلا شك، مخالف الإجماع ده. لماذا؟ لأن هذا الأمر أولا كل المسلمين علماء بالمحرمات المشهورة، فهم كلهم علماء. ثم الحديث عام، فإذا كان عموم الآيات والأحاديث دل على أن ما فيش تقسيمة دي، عموم الآيات والأحاديث، وثانيا الإجماع الأول وهو أنه يأمر وأنهى الولاء أنفسهم. إذا كان يأمر الولاء أنفسهم يبقى إزاي يستأذنهم؟ وإزاي ما يبقاش لهم هم يعني يكون لهم خصوصا هم التغيير فقط إذا كان يأمر وينهى عليهم؟ ده أنا فاكر أيوه صح والله، ده كانت مصيبة عظيمة اللي بيحصل، ده حاجة فظيعة والله. ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يبقى لابد اللي يدعو إلى الله يكون على بصيرة. ولذلك يختلف اختلاف الشيء، فإن كان الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها. كلام جميل جدا، لأنه اسمه معلوم من الدين بالضرورة. كيف معلوم؟ كل الناس إيه؟ علماء، علماء به. يقول وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه. ولا لهم إنكار، بل ذلك للعلماء. ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. هيجي قيده بعد كده. المختلف فيه هنا لابد أن تقيد خلافا سائغا، لابد أن تقيد بالخلاف السائغ، هو حال الحياة.
والجملة دي مهمة جدا في
الكلام ده، نعم، اللي هي اللي جاية عشان ما يتفهم. يقول: لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثير من المحققين، وده قول باطل إن أراد به الصواب. وإن
إن هو مصيب الصواب يعني إن كل واحد أصاب الصواب، لأن هذا يعني تعدد الحق فعلا، وأنه ليس هناك حق يطلب، فكيف يجتهد في طلبه؟ فكيف يعمل الاجتهاد إذا كان هو أصلا كله حق كله صواب؟ كما قال ابن قدامة: هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة. أوله سفسطة لأنه تناقض، يجعل الشيء حراما حلالا في نفس الأمر، وآخره زندقة لأنه يؤدي إلى أن الأديان نفسها تكون صوابا على حسب اجتهاد المجتهدين، وهذه زندقة وكفر بواح. زي ما بيقول أنا كلام الجاحظ اللي نقله أن المجتهد في كل مجتهد مصيب في العقائد والملل، أو أنه قال هذه ردة صريحة عن الإسلام. وبعدين يرد هذا الكتاب والسنة والإجماع، يرد الكتاب لأن ربنا عز وجل قال: ففهمناها سليمان. إذن خص سليمان بالإيه؟ بالفهم. ها؟ إذا قال أصاب أجرا يبقى خلاص يبقى خلاف لفظ، لكن الكلام هنا هو طبعا مش ده، وخلاف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، من أخطأ فله أجر. إجماع السلف على تخطئة بعضهم بعضا في مسائل الاجتهاد. قال: وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا. كلمة غير متعين يعني على سبيل القطع، الكلام ده لابد أنه يتفهم في ضوء كلامهم كله، عشان الناس تفهم غلط تاخد الحتة وتمشي. يعني غير متعين لنا؟ طب وهو على سبيل القطع، لأن المسألة ظنية، المسألة مما الخلاف السائر اللي الأمر فيه اجتهاد، لو كان قطعي وكناش دخلناه في الإيه؟ في الخلاف السائر. لكن الكلام فيها لأجل أنه إيه؟ غير متعين لنا على سبيل القطع. وإلا فإذا كان هو بيقول أنا أرى الصواب في ذلك، أو أرى أن هذا هو الصحيح، يبقى إزاي ما عينش مطلقا؟ هو عينه بس لا يلزم بذلك. يقول: والإثم مرفوع عنه، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق. إذا كان قال له ده أنا أعرف أن المسألة فيها خلاف وبلاش، أحسن من باب الرفق كده من غير تغليظ. بنعم، فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه من الخروج من الخلاف ده إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر. وده لذلك مش كل الخلاف يمكن ليه الخروج منه. يقول: وذكر أقضى القضاء أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتاب الأحكام السلطانية خلافا بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد، أم لا يغير ما كان على مذهبه على مذهب غيره، أم لا يغير على ما كان على مذهب غيره. والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه. ولم يزل خلافه في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره. الكلام ده لابد أن يقيد مش بالفروع، يقيد بالإيه؟ بما يخالف البينات، لأنهم أنكروا في الفروع على من خالف السنة، كما قال ابن الزبير: إن رجل أعمى الله بصرته كما أو إن الله رجل أعمى الله قلبه كما أعمى بصره، يعرض بابن عباس يفتي بالمتعة. فقال له ابن عباس: إنك لجلف غليظ، قد كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي إن كان أشد من ذلك. قال له: جرب بنفسك ولئن فعلت لأرجمنك بحجارك. ده ليس هناك أغلظ من إقامة الحد. وكما قال قالت عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يتوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قال أبو موسى: اذهب إلى ابن مسعود فسيوافقني في مسألة أفتى فيها، فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين إن وافقته. ودي كلها حديث، ده كلها صريحة جدا. عمر رضي الله عنه ينكر على عثمان وهو قد دخل المسجد في ساعة متأخرة، وقال: أي ساعة هذه؟ أي لما دخل المسجد في الجمعة. فالمسألة بقى أن دي إنكار في الاجتهاد في الفروع، لا ده كثيرة جدا، لم يزل كثير منهم ينكر على من خالفه. قال ابن عباس: من شاء باهلته عند الحجر في العور. من شاء باهلته، هي مباهلة، يبقى فيه إنكار أشد من ذلك. فالمسألة إذن عندهم هم متفقون. قال ابن عباس: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن أنكروا على من خالف في الفروع إذا كان خلاف البينات عندهم. ها؟ حديث نفسه صح في الخطبة قبل الصلاة، يبقى إزاي بيقول لم يزل الخلاف في الفروع؟ لا، الخلاف خلاف البينات، وخلاف العقائد إذا كان يعني فعلا فيه ما فيهوش نص بين يبقى خلاص الأمر، يعني زي ما قلنا أمثلة في هذا الباب كثير جدا، وهو هيجي يقيدها فعلا حالا. قال: وكذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. وده الكلام المهم جدا اللي يختم بالباب، علشان إيه؟ نعرف إن هو مش قصدهم إن هو ما يخالف النص أو الإجماع، وإن كلمة النص معناها هنا مش اللفظ، مقصود به ما لا يحتمل إلا وجها واحدا سواء كان كتاب أو سنة، أو إجماعا قديما يعني ثابت قبل الخلاف اللي حاصل، أو قياسا جليا زي لو واحد لقيناه تغوط في الماء الراكد ويقول ما وردش إلا ليه النهي عن التبول، أقول هذا أشد وأغلظ، هذا قياس جلي. من يمنع زكاة الأرز مثلا ويقول لم يرد النص بذلك، ده أشد طبعا. أو يمنع زكاة عروض التجارة ويقول لم يرد النص بها، مع أن فيها خلاف أنا عارف، لكن خلاف النص مثلا من المعازف خلاف النص، لأن عندنا نص حديث صحيح: استحرمنا الحيرة والحيرة والخمر والإيه والمعازف. ها؟ النكاح بلا ولي، مع أن كثير من المتأخرين والفقهاء يجعلها نتيجة خلاف الحنفية خلاف سائغ، وأكثرهم يسقط بها الحد حتى ولو كانوا يعلمون بطلان النكاح، إلا طائفة من الشافعية وهو الذي أدين الله به، إنه لو يعلموا أن النكاح بتاعهم باطل وتزوجوا بدون ولي يبقى ودخل بها يبقى يقام عليهم الحد، يبقى الشبهة. إذا اعتقدوها خلاص تدفع عنهم الشبهة، تدفع عنهم الحد. علوم ما فيش حد دلوقتي، بقول لك فيش حد هندفعه، هندرقه، هو مدروق لوحده. لا، هو في الحقيقة طبعا، هو طبعا ده الموردي، ده خد بالك ده الموردي أصلا معتزلي، لكن الكلام أصلا إن كلمة الفروع ده اصطلاح المعتزلة، ولكن دخل وسط الفقه اصلا نتيجه ان الفقهاء المعتزله دول اما في الايه في المذاهب، فحصل دخل الكلام فحصل كده، الا ان هو بيقيده خلاص. واعلم ان هذا الباب يعني باب الامر في المنكر قد ضيع اكثره منذ ازمنه متطاوله، ولم يبق منه في هذه الازمان الا رسوم قليله جدا، ده ايام النووي رحمه الله، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطرح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والسعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم، لا سيما وقد ذهب معظمه، ويخلص نيته، ولا يهبن من ينكر عليه ارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قال: ولا ينصرن الله من ينصره. وقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وأعلم أن الأجر على قدر النصب ولا يتاركه أيضا لصدقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه، فإن صداقته ووجاهته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضرها. صديق الإنسان ومحبه ومن سعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته وإن حاصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها. ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته وأن يؤمن بجوده ورحمته، والله أعلم. شوفوا كلام النووي هنا حامي ازاي، ليه بقى على خلاف الكلام فيه تلاقيه جفاف في حتة تانية كده في القيام محض. أصل هو كان ذو تجربة عظيمة في باب الايه في الأمر المنكر، لذلك بقول لك بيبرس كان يترعب منه. وبيبرس ده كان ايه؟ ده كان هو المرعب، ده هو يعني قائد هائل يعني فعلا، ولكن كان هو يرعب من الإمام النووي لكونه شديد في الأمر المنكر. هو برضه بس للتبشير يعني ان ايام المملكة برضه كان فيها منكرات فظيعة، كانت ايام اللي يعرف ابن كثير يعني يقول ده برضه ده احنا يعني نسأل الله العفو والعافية، ده يعني ده كانت فيها فعلا منكرات عظيمة ايام المماليك. فكان يعني بس كان في اقامة للشرع بالتأكيد، يعني دلوقتي وضع اسوأ قطعا، ما يتزن الا ذي بعد عشر من، لكن كان فعلا يعني اللي يقرأ في البداية والنهاية يجد يعني كانت أحوال فيها سوء شديد جدا. كان العلماء لهم منزلة كبيرة بالتأكيد إلى أحسن من واقعنا، لكن كانت في أجزاء كثيرة جدا كان الشرع يكفي أن يوم مثلا ما مات نور الدين محمود الرجل يدور في الشوارع ونادي ما تحصلش عندنا دلوقتي، ينور ونادي اللي عايز يشرب خمرة يشرب، وأباحنا المعازف والعياذ بالله، أمراء مجرمين جزاكم الله خيرا.